أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا على الهواء مباشرة من القاهرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا أهلا أستاذ محمد، لو بدنا نحكي بالمواضيع الأهم، عاد إلى الواجهة كمان مرة سد النهضة ومفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ فترة. إذا بنطلع على المنطقة، يعني الوضع بالسودان صعب، في تظاهرات، السودان يمكن غير قادر على المشاركة في أي مفاوضات الآن. إذا بنطلع على أثيوبيا، الأوضاع يعني ممزقة للغاية، عشرات الآلاف في مجاعات، ومع ذلك يبدو أثيوبيا مصرة على بدء عملية الملء. ما هو موقف مصر الرسمي وأيضا الحديث بالشارع حول هذا الموضوع؟
جاءت العودة من خلال إعلان أديس أبابا عن الاستعداد للملء الثالث للسد وقرب إنتاج الطاقة من السد، وأن السودان المستفيد الأكبر من هذا، وأن ذلك لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية حول القضايا العالقة. المفاوضات متوقفة، مشاكل السودان واضحة، وأيضا مشاكل الحرب الأهلية في أثيوبيا، لكن خبراء تحدثوا في القاهرة عن أن هذا الإعلان لا ينبئ بأي تغيير في استراتيجية التفاوض الثلاثي، لأنه الإعلان يتم من دون تنسيق مع دولتي المصر. من جهتها أعلنت مصر عن تمسكها بالحل التفاوضي، وشرح الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ أخيرا أنه حرص منذ توليه حكم البلاد على إدارة أزمة وقضية سد النهضة من خلال الحوار الهادئ، بعيدا عن أي شكل من أشكال الانفعال والتشنج. وأكد السيسي أن هذه القضية يمكن أن تحل عبر اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، واعتبر السيسي التعاون دائما ما يكون أفضل، وقال إن مصر تنظر بكل تقدير وإيجابية إلى التنمية لأشقائنا في أثيوبيا، لكن ألا يكون هذا على حساب المياه. وأفاض السيسي في الشرح بالتفاصيل والأرقام لكميات المياه المتساقطة على الهضبة الأثيوبية وتلك التي تصل إلى مصر، مما وضعها في مرحلة الفقر المائي طبقا لتقارير ومعايير الأمم المتحدة، ولكنه أكد أن مصر تنظر إلى الأشقاء في أثيوبيا بكل إيجابية. هو طريق التفاوض إذن ما تصر القاهرة على المضي فيه، وهو بعد الذهاب إلى مجلس الأمن العام الماضي، فإنه مرهون بالقدرات للاتحاد الإفريقي على إنجاز اتفاق، وكانت المفاوضات ظلت في الإطار الإفريقي طوال الوقت من رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد، وهي حاولت التوصل إلى حل. وللعلم مدة الرئاسة عامين لكل دولة، ثم انتقلت الرئاسة إلى الكونغو الديمقراطية وتعثرت المفاوضات لعامين أيضا. وفي الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل تنتقل رئاسة الاتحاد إلى الرئيس السنغالي ماكي سال، حيث تقرر عقد القمة الإفريقية 35 في العاصمة الإستوائية، وجرى الاتفاق في مجموعة غرب إفريقيا على تولي سال، وأغلب الظن أنه سيتولى أيضا ملف سد النهضة الصعب. أما ردود الأفعال في الشارع المصري وفي أوساط الرأي العام خصوصا المتخصصين، فإنهم لا يتوقعون كثيرا من بدء أي مفاوضات أخرى من دون اتفاق أو حدود واضحة أو سقف زمني.
محمد، دعنا نتحدث عن هذه المبادرة الحكومية القائمة على أن تحل السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي مكان السيارات القديمة. يبدو أن هالمبادرة دخلت بعامة الثاني.
بالفعل جميلة، طرحت وزارة المالية تفاصيل بشأن مبادرة الرئيس السيسي لإحلال السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي مكان السيارات القديمة لموديلات ما قبل سنة 2002 بالتعاون مع القطاع الخاص، وبذلك تدخل المبادرة عامها الثاني. وتتحدث الحكومة المصرية عن خطة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر تساعد في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات موفرة اقتصاديا بتسهيلات ائتمانية كبيرة. ومصر ليست مصنعة للسيارات، وإنما لصناعات مغذية في إطار تجميع سيارات ماركات عالمية عدة. وفي المبادرة الرئاسية اشترط ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المشاركة عن 45%. تتضمن المبادرة بالإضافة إلى تطبيقها في القاهرة الكبرى، فإنها تسعى إلى ضم بعض المحافظات الأخرى بما يوسع قاعدة محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحديد أماكن تجميع السيارات القديمة. وحسب بيان وزارة المالية، فإن الخزانة العامة للدولة تحملت 260 مليون جنيها قيمة الحافز الأخضر على نحو 12 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، منها 11500 سيارة ملاكي وتاكسي و500 سيارة ميكروباص. وتم بالأمس فقط فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة لأصحاب السيارات القديمة موديلات 2002 وما قبلها. وتقول الحكومة إنها سوف تقوم بإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وعبر وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة، وإعدامها لتصبح مواد خام تدخل في صناعات أخرى. وقال المسؤولون عن صندوق إحلال المركبات في وزارة المالية إنه تم تسجيل 36 ألف طلب حتى الآن ما يشي بالإقبال الذي يفصح عنه ملاك السيارات للتحول إلى سيارات بالغاز واكتساب فرصة أو منحة للحصول على سيارة جديدة بدلا من سياراتهم القديمة التي تعود إلى ما قبل 20 عاما من الآن.
نعم أستاذ محمد، أخيرا لابد يعني من أن نتطرق إلى إعلان الإعلام المصري يوسف حسيني وهو أيضا نائب في البرلمان على التلفزيون وعلى الهواء مباشرة، ربما أنه مصاب بأوميكرون، كتار طالبوا بمحاسبته على مواقع التواصل الاجتماعي. هل من أي ردود فعل رسمية أو تصريحات بهذا الصدد؟
المشاهدون استغربوا ما حدث بالفعل، أن يخرج الإعلامي المشهور يوسف الحسيني على الهواء ويقول إنه مصاب بمتحور أوميكرون. النشطاء عبروا عن غضبهم الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي. الحسيني يقدم برنامج التاسعة بعد إصابة وائل الإبراشي قبل أكثر من عام، هو الذي كان يقدم هذا البرنامج وهو الذي وفاته المنية الأسبوع الماضي. وقال الحسيني على الهواء بدون قلق، غالبا أنا مصاب بأوميكرون، ولكن هذه ليست الأزمة كما يقول الحسيني، ولكن الأزمة أنني لم أستطع الحضور أمس، يقصد حضور جنازة الإبراش. وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة، ووصف المعلقون ما حدث أنه استخفاف بحياة البشر من العاملين في مسبيره. قال الحسيني ردا على ما أثرته تصريحاته على الهواء بأنه ليس مصابا بأوميكرون، وما يعاني منه هو مجرد دور برد ثقيل وليس متحورا لكورونا. وأكد أنه قال غالبا ولم يقل أنني مصاب رسميا بأوميكرون. لكن وزارة الصحة كانت نصحت المواطنين بالعزل حتى ولو كانت الإصابة نزلة برد طبيعية، وبالتالي جاء رد الفعل الغاضب من المواطنين. حدث ارتفاع ملحوظ في الأيام الأخيرة خصوصا طوال شهر يناير الجاري في الإصابات. المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان قال إنه تم يوم أمس الثلاثاء تسجيل 1232 إصابة جديدة بالفيروس ومتحوراته ووفاة 31 حالة جديدة.
مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي، ألف شكر لك، موعدنا بيتجدد معك بنفس الوقت الأسبوع المقبل.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.